بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. درسنا إن شاء الله سيكون حول كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، ومن العلماء من يقول الحنبلي النجدي السلفي الأثري في عقيدته، المجدد لمعالم من درس من التوحيد في هذه الأزمنة التي قد مضت. ورحم الله الشيخ محمد رحمة واسعة، وجمعنا وإياكم وإياه في جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحبة، هذا الكتاب من الكتب التي منيت بالانتشار ورزقه الله القبول، ولربما نقول دليل على إخلاص مؤلفه رحمه الله تعالى في تأليفه. وأمتنا أيها الإخوة تحتاج إلى أمثال هذه الكتب الربانية، ولربما أقول هذا الكتاب سهل ممتنع، فليس فيه تعقيد، هو آية وحديث واستنباط، ونجد له أبوابا في أول الكتاب. كل كتاب يقدم المؤلف بابا له، وهو يشابه كتاب البخاري في أبوابه، فهذه الأبواب أسميها جزء من فقه العقيدة للمسائل العقدية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الحديث عن هذا الكتاب أيها الإخوة ذو شجون، والأحبة أظنهم يعني اتصل علي بعضهم يظن أنه سينتهي في خلال أسبوع، ولربما أقول بعض الأحبة تعودوا على ضوء المطاعم الموجودة عندنا، اتصل نصل والمطاعم السريعة، بمعنى يريد أن يأخذ فقه الكتاب في لحظات. وهذا الكتاب قد شرحناه من قبل في 12 سنة، ولكني أعتبره يعني مضى فيه تنقطع به الأعمار، وربما الأحبة لا يحتاجون إلى كثير من التفريع والتفصيل في كثير من المسائل، لكن نبقى نربط الأحبة بالمسائل العقدية التي نحتاجها، وذكرها المؤلف وأراد أن يبينها رحمه الله تعالى. شكر الله للقائمين على هذه الدورة اختيار هذا الكتاب، ولربما بعض الأحبة يقول قد قرأناه وسمعناه، وكنت أعجب من مشايخنا رحمهم الله تعالى من مات منهم وأمد في عمر من بقي على طاعته، كلما انتهوا منه أعادوه مرة واثنتين وثلاثا وعشرا، ولربما بعضهم أعيد عليه أكثر من 100 مرة، ومع ذلك لا يقول لا نحتاجه أو لا تحتاجه الأمة، أو أن الطلاب يستغنون عنه فلا يحتاجون إلى الرجوع إليه والاستفادة منه. وذلك لأن هذا الكتاب مليء بما يحتاجه الناس من مسائل الاعتقاد الواقعية، ولربما نسميه فقه العقيدة الواقعي السلوك العملي. كنت أتمنى أيها الأحبة أن لو كان ثمة دورة متخصصة في الاعتقاد وتصاحبها دورة متعلقة بأعلام الإسلام الذين علموا العقيدة ودرسوها وابتلوا من أجلها ونافحوا وبذلوا أعمارهم وأرواحهم ومهجهم من أجل العقيدة، كأمثال إذا جئنا أيها الإخوة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكبار الصحابة، ثم يأتينا كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم نجد في ثنايا التاريخ أعلاما كبار ربما لا نعرف عنهم شيئا في شرق الدنيا وفي غربها، وكم نجد من هؤلاء الأعلام ما نحتاج أن ندرس سيرته وأن ندرس فقهه الاعتقادي وما حصل له من خير. سبحان الله، تأملت أمرا لطيفا أيها الأحبة، فرأيت أن من يضحي من أجل العقيدة تعليما ودعوة ونشرا وجهادا فإن الله يبقيه ما بقيت السماوات والأرض. ولهذا من ينسى أحمد بن حنبل، ومن ينسى شيخ الإسلام رحمه الله، ومن ينسى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن ينسى ومن ينسى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا الكتاب أيها الإخوة، ولئن قال من قال إنه يعالج عصره وزمانه، ولا شك أن شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب عالج كثيرا من الانحرافات العقدية التي كانت في زمنه، لكن نقول أيها الإخوة، الانحرافات العقدية بصورها الشتى متقاربة سواء في المتقدمين أو في المتأخرين، لكنها تنصبغ بلباس جديد، والأصل واحد، والسبب لأن الحق واحد والباطل واحد. لا يمكن أن يكون الحق متعددا، ولا أن وإن كان الباطل متعددا لكنه واحد باطل. ولهذا نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى، وهي من الفوائد، هذا الكتاب يركز على توحيد الألوهية تركيزا ضخما، وبناء على ذلك نقول هذا الكتاب سار على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ركزوا على توحيد الألوهية، وليس معناه أنهم ما لم يدعوا إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، بل دعوا، لكن لب الدعوة كلها توحيد الألوهية. وهذا نقول هو الانحراف الذي يقع في الأمم على سطر التاريخ، هو في الألوهية أكثر. الانحرافات العقدية التي تمر على سطر التاريخ هي في توحيد الألوهية أكثر من غيرها، ولا يعني أنه لا يوجد انحراف في الربوبية والأسماء والصفات، يوجد، لكنه في الألوهية أكثر. ولهذا نحتاجه جميعا هذا الكتاب. الحديث أيها الإخوة عن الكتاب وخصائص وغيره أنا لا أريد أن نتوسع، سنأخذ أشياء سريعة فيما نستطيع له، وبقية التفريعات ربما لا أعرج عليها، وسيكون إن شاء الله منهجنا قراءة المتن ثم بعد ذلك الحديث على هذا الكتاب. قبل أن نقرأ نحتاج أن أعرف أيها الإخوة يعني تعريفات سريعة، وربما كنت أتمنى لو كانت هذه الدورة أسميها مقدمات الاعتقاد فقط، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب التوحيد، فهي تحتاج إلى أسبوع ثم نبدأ عاد في الكتاب ثم نسير. الإخوة جزاهم الله خيرا، وهذه أسميها من الطعم الذي يجعل لطلاب العلم، أن يعطى كتابا مطولا ثم يعطى جزءا منه ويبقى معلقا بسنارة، إن تركه ما شرح، وإن جاء ألزم وأتى، ولكنه نقول قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل، بمعنى أنه يكون خير للعبد، لطالب العلم وللمعلم سواء. وهذا نعمة من الله أن يجد الإنسان ما يفتح الله عليه بطريقا لتعليم الناس واستفادة الناس منه، وكتابة ما يخبر به الإنسان أو يفيد إخوانه به، فهو العلم الذي يبقى وما عداه يذهب ويصبح نسيا منسيا. أول المقدمات التي نريد التعريفات الآن. العقيدة والتوحيد دائما يجعلان شيئا سواء، ولئن كانت العقيدة أوسع في مدلولها من التوحيد، لأن التوحيد يأخذ جانبا صحيحا اعتقاديا بخلاف العقيدة فمفهومها أوسع. العقيدة في اللغة مأخوذة من الشد والحزم والربط، ولهذا جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بما عقدتم الأيمان. ويأتينا عقد البيع، عقد الإجارة، عقد النكاح، وهو بمدلوله يأخذ الشد والحزم والربط، فهو موثق وليس للإنسان أن يتركه أبدا. فإذا عقدت مع أحد عقد نكاح، ما يأتي من الغد يقول أنا لا أريد، هذا موثق. وعقد البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وإذا حلف الإنسان بيمينه ألزم وأصبحت موثقة لما تقول. ولهذا إذا ربطنا الحبل نقول هذه عقدة، اعقد الحبل يعني وثقه وشده. وإذا جئنا للمعنى الاصطلاحي يفهم منها قضية التوثق والقوة، بمعنى أن مسائل الاعتقاد مسائل متمكنة من القلب، لا يمكن أبدا زعزعتها. يمكن أن تعرف أو نأخذ أربعة تعاريف سريعة. تعريف الأول: حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع كان صحيحا وإن خالف الواقع كان فاسدا. حكم الذهن الجازم، إذا طابق الواقع كان صحيح وإذا خالف الواقع كان فاسدا. أنا مؤمن ونحن مؤمنون ولله الحمد، عقيدتنا ما هي؟ أنه لا إله إلا الله، هذه عقيدة. والشيوعي عنده عقيدة، واليهودي عنده عقيدة، والنصراني عنده عقيدة، لكن ما الدليل على هذه العقيدة وهذه العقيدة؟ ننظر. عقيدتنا نحن: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء في الكون يدل على أن الله واحد سبحانه وتعالى، والواقع يشهد لذلك. إذن تصبح عقيدتنا عقيدة صحيحة. لكن إذا جاء الشيوعي قال: لا إله، والحياة مادة، تسأله من خلقك، من خلق السماوات، ما يستطيع يجيب، وليس عنده شاهد لمعتقده أبدا، بل هم في حيرة وفي غيهم يعمهون، لا يدرون، والواقع لا يدل على ما هم عليه، إذن عقيدتهم فاسدة. ومثله كذلك النصارى يعتقدون أنه ثلاثة آلهة وهي إله، ويقولون إن عيسى ابن الله فدى الخلق بروحه، فنقول: كيف يكون ابن الإله ميتا؟ ما دام ربا وله ابن فابنه يكون كمثله، والرب لا يموت، إذن الابن لا يمكن أن يكون كذلك. هذا تناقض ولا دليل عندهم. إذن تصبح عقيدتهم هذه عقيدة فاسدة وباطلة. التعريف الثاني: أن العقيدة أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. إذا جئنا أيها الإخوة في مسائل الاعتقاد عندنا، دخل علينا شخص ثم قال: أنا أريد أن أعطيكم معلومة جديدة عليكم أيها المسلمون. قلنا: ما عندك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم هذا أسطورة وليس حقيقة، وأنتم تسيرون وراءه على عمى. هل أتي أقول أعطني الدليل؟ أضحك في وجهه وأقول: مسكين أنت. ولهذا تجدون أيها الإخوة، لو دخل علينا شخص وقال إنه لا إله لهذا الكون، تجد أن الإنسان يعرض عنه ويقول: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاه به، صح وإلا لا؟ لكن إذا قلت لكم جزاكم الله خير هذا الكأس من أحسن أنواع الكؤوس، تقول: يا أخي إيش دليلك؟ أنا عندي كأس أحسن منه. يقبل جدال ومناقشة وإلا لا؟ يقبل، ولا مانع من الحوار فيه. وإذا جئت أخبرت قلت تقول: أعطني دليلك على هذا الشيء، فإن اقتنعنا قبلناه وإلا لا نرضى ما تقوله أنت أصلا. فهذه قضية تقبل الجدال والمناقشة. لكن مسائل الاعتقاد، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل إلى غيره، لا، ليست محلا للنزاع. ولهذا ذكرت رحم الله، تعرفونه، نحن هذه البلاد يعرفونه، الشيخ عبد العزيز بن ماجد المؤذن الذي ينقل، يعني كان مؤذنا لمسجد شيخنا رحمه الله تعالى. وهذا الرجل تميز بالعبادة، أظنه يصلي من السنن يوميا ما بين 300 إلى 400 سنة، طولة وقته يصلي، ورجل نسأل الله أن يغفر لنا وله، يعني عنده عبادة عجيبة. دخل يوما المسجد وهو على حياة شيخنا رحمه الله شابا أظن عنده لوثة أو غيره، فلما سلمت عليه قال أنا عيسى المهدي المنتظر. فتعجبت وجلس في حوار وكنت جالسا معه، فمر هذا الشايب بن ماجد رحمه الله فقال إيش عندك أنت، هذا عندكم سواليف؟ قلت يقول إنه عيسى المسيح. فمشى ويقول الله يرحم حالنا وحاله، يعني ما في حاجة تسمع ولا شيء، مشى وكأن الأمر لا يعنيه. إيش يدل عليه؟ على أن هذه مسألة عقدية، ما هي مجال للنقاش، هذا عامي، هذا وهو عامي، يعني ليس مجال لأن تزعزع معتقده بأي كلام يقال في الساحة. وإن كنت أقول الآن أصبحت مسائل الاعتقاد تزعزع عبر هذه القنوات الفضائية، وأصبح الناس يتلقفون كل شيء بجميع عقائد الناس، ووجد من أبناء المسلمين من يعبد الشيطان، ومن تحول نصرانيا، ومن تحول يهوديا، ومن بل ومن لا يؤمن برب خالق الرازق. ووجد من يطرح في واقعنا من يقول ما الذي يدريكم أنكم على الحق وغيركم على الباطل، حتى وجد من بعض من الذين يرون أنهم من المفكرين من يقول لا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى، فلهم كتاب ولنا كتاب، وهم دينهم سماوي ولنا دين، وعندهم نبي ولنا نبي، فلماذا تفرقون بيننا وبينهم؟ هذا دليل على أن العقيدة متمكنة أم مهزوزة؟ مهزوزة عندهم. التعريف الثالث هي مثل عليا يؤمن بها الإنسان ويدافع عنها بماله ونفسه وما يملك. مثل عليا يؤمن بها الإنسان ويدافع عنها بماله ونفسه وما يملك. أريد أسأل سؤال أيها الإخوة، إيش معنى مثل؟ في حياتنا نقول يا أخي هذا من المثل، إيش معنى المثل؟ ها من يجيب وجعلوا درسنا حواريا بعض الشيء، والباقي ما عندهم مثل. كل حياتنا مليئة بهذه المثل، ما أحد يقول ما عندنا مثل، موجود عند كل أحد. المبادئ وش معناها؟ المبادئ نبي المثل عشان نفسر المبادئ، وش مثال؟ أبي مثال ملموس. نعم كيف؟ لا فرق بين المثل والمثال والامتثال، اللغة العربية تأتي لها معاني متعددة، حروف واحدة لكن تختلف بالضبط والشكل وغيره والتفعيل له. ها والبقي له. نعم المثل هي المسلمات، لا في حياتنا نربطها بواقعنا الآن، لا تربطون بمسائل الاعتقاد أبد، يعني في حياتنا شيء يسميها مثل. لا آيات الكون تختلف. نعم العادات والتقاليد، لا بعضها مهيب زينة، مهيب مثل والله، بعضها جاهليات مهيب زينة. نعم آخر واحد مش مثال القيم. الآن إذا جينا أيها الإخوة العرض عندك مثل أعلى، صح وإلا لا؟ ولهذا تجد هذه عند الإنسان له منزلة ما يريد أحد يدنس أبدا. واحد دخل السوق ويغمز أخته ولا يتعرض لأمه أو غيره، ما تجد الإنسان يتفرج يقول غلطان ولا شيء، يبحث عن أكبر شيء يدافع عنه، لأنها يسميها مثل. مثله كذلك الأب عندنا. الآن جلوس أيها الإخوة، ما في أحد يسب والدك لو تغضب، حتى ربما بعض الأحبة قد يكون والده لا خير فيه، لا يصلي ولا غير، لكن ما أريدك تعرض والدي، أعتبره مثل. ولذلك يضربوني دائما، يقول والدي تاج رأسي الآن، صح وإلا لا؟ لأن والدك مثل أعلى. هذه المثل عندنا نحن هي تتعلق بالاعتقاد، الدين مثل، مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم شخصيته، لماذا ثار العالم كله لما صور محمد بصورة كاريكاتير؟ يعني لو صور رئيس أو ملك أو تاجر أو أي واحد ما يهمنا شيء، صح وإلا لا؟ لكن لما تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم لم نرتضي إطلاقا أن يقال فيه شيء أبدا. والسبب لأن محمد صلى الله عليه وسلم مثل أعلى عندنا لا نرتضي أن يتعرض له. ويدخل في هذا المثل أصول الإيمان الستة. القرآن الآن لو أن أحد دنسه أو مزقه ورماه أمام عينيك ما تقبل أبدا. والسبب لأن هذه أسميها مثل، يؤمن بها الإنسان ويدافع عنها بماله ونفسه وما يملك. واضح؟ التعريف الخام الرابع، بس ونقف عليه ما نحتاج تعريف كثيرة. قد نعرفها أيها الأحبة بتعريف يكون يعني هو الأقرب في الجملة، نقول هي ما يدين الإنسان به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة. بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها. ما يدين الإنسان به ربه، بمعنى أن هذا دين واعتقاد وربطت عليه قلبي. ما يتعلق بأصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم ما يلحق بها، يعني ما يلحق بها من أصول الاعتقاد أو من مكملات المسائل الاعتقاد حتى تصبح كل هذه تكون اعتقادية. أعرج الآن على هذه العقيدة التي ندين في قلوبنا، تتميز بمزايا، ونذكر خمسة منها فقط. ما الذي تتميز به العقيدة؟ كلنا ولله الحمد في قلبه عقيدة، مؤمنا بالله واليوم الآخر. ما الذي يميزها على سائر العقائد كلها؟ ويجب أن نعلم أن هذه المزايا لها أثر عظيم على الإنسان وقلبه، بمعنى أن إذا ضبطت هذه المزايا قوي الإيمان في قلبك، فرحت بأن كنت من أهل هذه العقيدة، تمكنت هذه العقيدة من النفس، حرصت أن توصلها للآخرين. إذا عرفت هذه المزايا أسردها سريعة: أول مزية أنها عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا لبس أبدا، يعني عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا لبس. كنت أتمنى يعني أن لو أخوان في الدورة وزعوا عليكم يعني بطريقة هذه حتى تكتبون يعني شيء من الفوائد السريعة، لكن عاد ما هو نظامكم توزعون الكتب؟ طيب ما يخالف، لو علمت وأنا جئت بها. نعم سم، ما سمعت، لا بس خاص يصير دعاية ما يصلح المسجد، فأنا أتحرج من هذا. موجود طبع من عدة يعني عدة طبعات طبعته، أنا كنت يعني جئت به رغبة يعني أن أكتب التعليقات، لكن الوقت لم يسعفني في أن أكتب، فكنت تمنيت أنه لو يعني ممكن نعطيكم جزء منها أو نفك جزء ما يتم شرحه وصوره ما يخالف، يعني تروح نسخة يستفيد منها الأحبة، تصير من التصوير ليستفاد منه. طيب قلنا المزية الأولى أنها عقيدة واضحة. الآن أسألكم أيها الإخوة، هل في أحد منكم جاء يسأل قال يا أخي أنا مشكل علي الإيمان بالله، مشكل علي الإيمان بالملائكة؟ واضح، ما في غموض إطلاقا. ما في أحد منكم أيها الأحبة قيل له أغمض عينيك ونحن ندلك الطريق، أو قيل لك في مسائل الاعتقاد جزاك الله خير أنت خلك مع الشيخ واسكت ما تتكلم ولا بكلمة، اللي تبي يمشي به الشيخ خلك وراه. في عندنا هذا؟ لا، أي شيء غامض عندك اسأل عنه ولا تسكت أبدا. وهنا أنبه على مسألة وهي تتعلق بقضايا التي تمر على القلب من الشبه. كثير منا تعرض على قلب الشبه في مسائل الاعتقاد، يجب عليك ألا تسكت، لكن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تأتي لزميلك تعرض عليه الشبه، أو ما أشكل عليك تعرض على من هو قريبا منك في السن أو في العلم، هذا ما تستفيد منه. بل ربما آتي إليه وأقول أنا عندي والله بعض الإشكالات، قال والله عندي أكثر منك، تعال بس أجلس أنا وياك. عنده 3 إشكالات وهذا زاد 5، صار كل واحد عنده 8 إشكالات وتورطوا، صح وإلا لا؟ ولهذا نقول ارق إلى الأعلى تستفيد وتزيل ما في قلبك من العي والإشكال. طيب ما الدليل على أن العقيدة واضحة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دليل على وضوحها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، ستسألون عني يوم القيامة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته صلى الله عليه وسلم. أليس هذه واضحة؟ وليس عندنا غموض، بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صعد صلى الفجر ثم خطب الناس من الفجر إلى الظهر، ثم نزل فصلى بالناس، ثم صعد المنبر فصلى بهم خطب بهم من الظهر إلى العصر ثم صلى بهم، ثم من العصر إلى المغرب وصلى بهم. يقول الصحابي فما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بخلق آدم من أول الخلق إلى أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بمعنى أنه وضح لهم الطريق فليس هنالك لبس على أحد. وهذا يدل على أن العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة ليس فيها شيء من التعقيد. وهنا من اللطائف أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نقرأ في كتب السلف المتقدمة في مسائل الاعتقاد. بعض الأحبة حين نقول اقرأ في الطحاوية، اقرأ في التدمرية، اقرأ في الحموية، اقرأ في الصفدية، اقرأ في الصواعق المرسلة في الرد على الجميع المعطلة لابن القيم، يقول يا أخي صعب. صح أقول لك صعب، لكن اقرأ في المتقدمة كمثل عقيدة السلف وأهل الحديث للصابوني، كمثل عقيدة كذلك السلف للإسماعيلي رحمه الله، كمثل شرح السنة للإمام البربهاري، كالإبانة الصغرى والكبرى لابن بطة العكبري رحمه الله، ثم خذ بالكتب المتقدمة، سبحان الله نور ليس فيها شيء من التعقيد، سهلة وميسرة وتعطيك تقعيد أهل السنة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الاستدلال والاستنباط لمسائل العقيدة. ولهذا كتاب التوحيد سار على منهج المتقدمين، وهذه ميزة عظيمة جدا له رحمه الله تعالى. لم يدخل في علم الكلام الذي زاد بعض كتب الاعتقاد شيئا من التعقيد، وإنما جاء به بآية وحديث وأثر ثم باستنباط من هذه الآيات والأحاديث. المزية الثانية للعقيدة أنها عقيدة مبرهنة تتبع قضاياها الحجة الدامغة والدليل الناصع الصحيح. عقيدة السلف مليئة بالنصوص والأدلة. وخذوا قاعدة أيها الإخوة، أي جزئية في الاعتقاد لا ترى عليها نصا من كتاب أو سنة لا تعتقدها ولا تسأل عنها يوم القيامة أبدا، وهذا نعمة من الله. ما نقول والله قالها الشيخ فلان أو حدثنا بها فلان أو قالها العالم فلان، لا، هات نص، إن جاء بنص قبلناه وإن لم يأتي بنص لم نأخذ منه. وما الدليل على ذلك؟ نستدل لذلك بقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، جاءت بعدها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دخول الجنة ما يدخل الإنسان الجنة إلا بعقيدة. اليهود والنصارى كل يدعي أنه على عقيدة، وأن أهل الإسلام ليسوا على عقيدة وإنما سيدخلوا النار. الله رد عليهم وأبطل مقالتهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندهم حجة وبرهان؟ لا. فإذا عقيدتهم عقيدة باطلة. وفي هذا رد على النصارى وعلى الصوفية، فإن الصوفية يبنون كثير من مسائل الاعتقاد عندهم ومسائل الأحكام والأذكار والأوراد والأعمال دون أن يكون لهم حجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتون من أهوائهم، ولهذا ليس بصحيح أن نأخذ بعقيدتهم. المزية الثالثة، ثالثة ولا رابعة؟ ثالثة، أنها عقيدة ثابتة على مر العصور والدهور، وهذا نعمة عظيمة جدا. سر ربك الثبات على الحق، ولهذا الذي يتزعزع ويتغير ويتبدل بعد الحق ليس هنالك إلا الضلال. ولهذا عقيدتنا نحن ثابتة، ونستطيع أن نقول ليس لعالم من العلماء ولا لحاكم من الحكام ولا لمجمع من المجامع الدينية أن يزيد في مسائل الاعتقاد أو أن ينقص منها. عقيدتنا ثابتة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. أصولنا الإيمانية ستة أرساها النبي صلى الله عليه وسلم ومشت على سطر التاريخ إلى قيام الساعة، لا يمكن أبدا أن نزيد أو ننقص، حتى ولا يقبل فيها أقوال الصحابة ولا اجتهادات العلماء ولا أحد أن يزعزع هذه العقيدة. ومن أراد الدخول في الإسلام عندنا لا نزيد أن نقول قل لا إله إلا الله، ما عندنا شيء غير هذا، ولن نستطيع أن نعطيه بغير ما في الكتاب والسنة. طيب ما الدليل على ذلك؟ شاركوني شوي عشان العصر ثقيل شوي. ها نعم، ما سمع. إنا نحن نزلنا هذا القرآن، لا فيه أوضح منها، لا ما هذا القرآن. أي نعم، قد نقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلن يزاد فيه ولن ينقص. وهنا من اللطائف الصغيرة أيها الإخوة، كنت أتمنى لو تقام دورة في البدع مستقلة، يعني دورة مستقلة في البدع خصائصها وأنواعها وتأصيلها، في موضوع يعني لطيف جدا. ولذلك الآن من اللطائف في هذه، تذكرت الآن خاطرة، إذا جئنا نقول الآن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بل والعشر المبشرين بالجنة أشاعرة، ماتريدية، قادرية، شاذلية، نقشبندية، صوفية، نقول لا صح وإلا لا؟ فتلقائي نعلم إذا ما نحتاج هذه المذاهب أبدا بعدهم، لأن الله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصحابي يقول فوالله ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لا يكون دينا بعده، يعني ما لم يكن دين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة لن يكون دينا خيرا نستفيد منه بعدهم. واضح؟ وهذا يعطي طمأنينة أن الإنسان على الحق والثبات. ويأتي دليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين متواترا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا الإحداث قد يكون بالزيادة وقد يكون الإحداث بالنقصان، ولذلك عقيدتنا نحن ثابتة. المزية الرابعة أنها عقيدة فطرية. وسبحان الله أعجب أيها الإخوة، دين عجيب جدا، ونحمد الله إن كنا من أتباعه. ما عندنا ترى في مسائل الاعتقاد طبقة المتوسط لهم عقيدة غير عقيدة الجامعيين، غير عقيدة الدكاترة، غير عقيدة طلاب العلم الكبار، غير عقيدة العلماء الكبار، لا واحد، ما في فرق. نحن جلوس وربما شهاداتنا تختلف أيها الإخوة، ما هو كلنا أصحاب تخصص شرعي، صح ولا لا؟ ومنا من هو طالب، ومنا من هو مدرس، ومنا من هو مهندس إلى غيره، ما في، وصلنا ستة كلنا حافظين، ما في شيء جديد. وسبحان الله أعجب، تعرض على أصحاب الفطر السليمة فيقبلونها. ولهذا استطيع أن نقول عقيدة فطرية، نكتب بعدها ما عرضت على صاحب فطرة سليمة لم تتعرض للشبهات ولا للشهوات والشكوك إلا قبلتها. يعني فطرية، يعني تعرض على أصحاب الفطر السليمة فلم تعرض عليهم، يعني على قلب أو فطرة لم تتعرض للشبهات والشهوات والشكوك إلا قبلها. قد يقول بعض الناس يا أخي أنا ما أقبل عقيدتكم، عندك خلل. ما هو الخلل فيها في العقيدة؟ لا، العقيدة ما فيها شيء، الخلل عند الإنسان. طيب ما الدليل عليها؟ نعم، صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يمجسانه. قالوا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، ما قال النبي أو يسلمانه، والسبب لأن الأصل أنه على الإسلام، ما يحتاج أن يرد الإسلام. ويشهد لذلك قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني هذا الدين القيم هو فطرة الله. ولهذا من نعمة الله عز وجل أن يبقى على الفطرة. سبحان الله، الدين هذا ما تعرض على أحد صاحب فطرة سليمة إلا وقبله مباشرة. وهنا نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم كثير بسبب الفطرة السليمة، لم يحتاجوا إلى معجزات. وفي زمننا أيها الإخوة الآن نجد أقواما يدخلون الإسلام بمجرد الفطرة. أذكر يعني من اللطائف، كنا يوما مع أحد الأحبة وهو يذكر قصة إسلامه، لما قيل له ما السبب في إسلامك؟ قال وجدت دينا عجيبا، دينا يدعو إلى إله واحد، تعبنا من كثرة الآلهة، ثم نظرت إلى هذا الإله الذي تعبدونه، هو الذي خلقني ويرزقني ويحييني ويميتني، فلماذا لا أعبده؟ بمجرد الفطرة. وأكثر سبحان الله من يسلم من النصارى سببه عقيدة التوحيد عندهم، عندنا نحن دينهم متناقض، يقولك إله واحد ولكن مركب من الآب والابن وروح القدس، أنا أتوجه لمن؟ لكن نحن ما عندنا إلا واحد سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ما في غيره سبحانه وتعالى. وكفار قريش عجبت من قبل لما قالت أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني النصارى يعبدون ثلاثة آلهة ومحمد يقول ما في إلا واحد، ما يمكن. نقول لا، بل هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى المستحق. وسيأتينا حديث حسين رضي الله عنه وأرضاه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له الرسول ما الذي ترجوه وتطلبه وإذا أصابتك الشدائد تلجأ إليه؟ قال الذي في السماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اترك الذي في الأرض واتجه للسماء، ماذا تريد من هذه؟ ما دام ما ينفعك في الضر ولا ينفعك في شيء فلماذا تتوجه إليه؟ وهذا دليل على أن هذه هي الفطرة. المزية الخامسة والأخيرة أيها الإخوة أنها عقيدة وسطية. ومقتضى الوسطية هنا أيها الإخوة، دائما الوسط يكون بين طرفين نقيض، وخير الأمور أوساطها. فعقيدتنا نحن وسط بين اليهود والنصارى في باب الصفات. اليهود ماذا يقولون قبحهم الله؟ قالوا يد الله مغلولة وجاءت غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. واليهود قالوا ماذا؟ إن الله فقير ونحن أغنياء. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولما نزلت إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، قال اليهود احتاج رب محمد يريد أن نعطيه من أموالنا، ونسوا أن الله هو الذي رزقهم وهو الذي أحياهم ويميتهم ويكلأهم بالليل والنهار، كيف يحتاج إلى أحد؟ إن وهو يبين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى. هؤلاء وصفوا الله بالنقص. جاءت النصارى ضدهم فأخذت صفات الخالق فأعطتها عيسى عليه الصلاة والسلام، فقالت عيسى ابن الله، عيسى يخلق ويحيي ويميت بذاته، ولكن عيسى يقول بإذن الله ما هو بإذني، وهو الذي ليس هو يخلق بإذنه وإنما ربطه إلى الله عز وجل. ولكن هؤلاء أخذوا صفات الخالق فجعلوه، فكانوا طرفي نقيض. ديننا جاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأصبحنا وسط، لا نصف ربنا بصفات النقص ولا ننفي عنه صفات الكمال، بل نصفه بأنه المتصف بالصفات العليا سبحانه وتعالى. ديننا وسط في باب الآلهة أيها الإخوة. فمشرك العرب يعبدون آلهة عدة، إذا كان الكعبة حولها 360 صنما، 300 عدد كبير هذا عند الكعبة، كيف بالبيوت وفي أماكنهم وغير عدد. ثم قابلهم من قابل المشرك العرب؟ ها الملاحدة من؟ لا، قابلهم الدهريون الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما في رب ولا شيء إطلاقا. وقالها العربي الجاهلي من قبل، أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في شيء، هذا يولد وهذا يموت وينتهي، ما في شيء إطلاقا. ولهذا قالوا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، فدل على أن هناك بعث، ولا يمكن أن يقال أنه ليس هنالك بعث. طائفة أنكرت كلية وطائفة قابلتها فأوجدت آلهة بدون عد، وجاء الإسلام يثبت أنه إله واحد هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبودية. قد أضيف يعني خصيصة صغيرة وهي الربانية، أي أن هذه العقيدة من الله ليست من الخلق، ولا يمكن أبدا أن يأتي بها أحد. ومن رحمة الله أصولنا الاعتقادية من ربنا. ويأتي هنا معنى لطيفا، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بشيء من عندهم وإنما من عند الله. يا أيها الرسول بلغ، إن على الرسل إلا البلاغ، ما يأتون، عقائدنا نحن من عند ربنا ليست من عند أحد من الخلق. طيب اقرأ لنا الباب شو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى
المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالبسملة، ولن نشرحها بالتفصيل، نأخذ بس معاني لطيفة. من هدي العلماء رحمهم الله تعالى وغفر لهم أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة ويذكرون العلة في ذلك، التأسي بكتاب الله عز وجل. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما كنا نعرف انقضاء السورة وبدايتها إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها ويعرفون بها بداية. والقرآن كل سورة بدأت بالبسملة. الثاني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لما كتب إلى هرقل وكتب في صلح الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كفار قريش: لا نعرف إلا رحمن اليمامة، اكتب باسمك اللهم. فالنبي بدأ كتبه بالبسملة. ثالثا أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن تشهد له الشواهد على وجه العموم التي يعني تدل عليه. بعضهم يقول بدأ بها يعني تبركا باسم الله عز وجل وتيمنا به، حيث أن لهذا الاسم من الخصيصة ما ليس لغيره. ذكر الرحمن والرحيم، الله اختلف العلماء هل هو اسم مشتق أم جامد، ولكن نقول من قال إنه اسم مشتق أخذه بأصل تفعيل أله يأله ألوهة، والألوهة هي العبودية والتعظيم، فهو المستحق لأن يعبد وأن يعظم. ويقال إن اسم الله الرحمن لا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل، بمعنى أن هذه من الأسماء الخاصة بالرب سبحانه وتعالى. أما العزيز فقد جاءت وقالت امرأة العزيز، الملك وقال الملك إني أرى سبع بقرات إلى آخره، لا مانع منه. أما الله فلا يمكن أن يسمى أحد. قالوا إن اسم الله سبحانه وتعالى هذا الاسم ترجع إليه جميع أسماء الله وصفاته، ولهذا نقول الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، الله القوي، الله العزيز، الله الجبار، ترجع جميع الأسماء إليه سبحانه وتعالى، إلى هذا الاسم العظيم. عندنا الرحمن الرحيم يدل على صفة الرحمة، وهنا ثمة قواعد ربما نمر عليها سريع ولا نحتاجها. المؤلف رحمه الله لم يذكر التوحيد في آخر أسماء الصفات التي سيأتي في آخره رحمه الله. هنا قاعدة يقول العلماء نكتبها، بس قواعد في الصفات كل ما مر عندنا شيء نذكر قاعدة صغيرة ولا نتوسع. يقول قاعدة العلماء: كل اسم للرب يشتق له منه صفة، وليس كل صفة يؤخذ منها اسما. هذه قاعدة في أسماء الله وصفاته. مثل الرحمن نشتق صفة الرحمة، ثم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه يشتق له منها صفة من هذه الأسماء. لكن ليس كل صفة نأخذ منها اسم. أليس من صفات الله تعالى الوجه؟ هل في اسم؟ أليس من صفات الله اليد، الأصابع، القدم؟ ما فيها اسماء. وينتج هنا أن باب الصفات نكتب هنا، وبهذا نعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وبهذا نعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن هذه قاعدة يؤخذ منها صفة ولكن الصفة لا يؤخذ منها اسم. بسم الله الرحمن الرحيم يعني ذكرت في عدد من المواضع، يعني يبدأ بها في دخول المنزل وفي بداية الطعام وفي الجماع وفي الشراب وفي إيش دخول المسجد وخروج، تجد ذكر نصوص كثيرة عند الذبح، كلها جاءت تدل على أن هذا الاسم له، أو بسم الله الرحمن الرحيم لها مزية وابتدأ العلماء رحمه الله تعالى ابتدأوا يعني كتبهم بها أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر العادة المشهورة خطبة الحاجة. قالوا لذلك لأن مضمون الكتاب التوحيد هو مضمون خطبة الحاجة، ولهذا قيل إن خطبة الحاجة قد اشتملت على جميع أقسام التوحيد كلها، والكتاب كله توحيد، فلربما اختصر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر الرحمن الرحيم، قيل إنهما اسمان للرب، والرحمن أوسع، ولهذا قيل رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم بالمؤمنين دون غيرهم سبحانه وتعالى. أما الرحمن فهو أوسع من الاسم الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا كتاب التوحيد، ما بين أيدينا المؤلف رحمه الله سمى كتابه هذا كتاب التوحيد، وكان هذا الاسم منطبقا على المضمون. والعلماء رحمهم الله تعالى دائما يجعلون العناوين تدل على إيش؟ المخبر، كما يقال المظهر ينبغي أن يدل على المخبر. فهذا الآن كتاب يعني شعار اسمه التوحيد، تلقائي مباشر، ينبغي أن نعلم ماذا يريد المؤلف من هذا التوحيد. والكتاب أصلا مصدر معروف الكلمات حين ترجعها، كتب يكتب كتابا، سيأتينا التوحيد كذلك مصدر، وحد يوحد توحيدا. والكتابة مأخوذ منا الاجتماع، ومنه سميت كتيبة الجيش، كتيبة مجتمعة. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا الذي بين أيديكم مجموعة تتعلق من أحاديث وآيات تتعلق بالتوحيد، يعني جمعتها وكتبتها لكم لأجل أن تستفيدوا من التوحيد رحمه الله تعالى. عندنا أيها الإخوة التوحيد، هذا المصطلح الثاني، خذنا أول شيء العقيدة، هذا المصطلح الثاني. أصل الكلمة مصدر وحد يوحد توحيدا، ويقال إن التوحيد تفعيل، يعني بس ناخذ قبل تفعيل، اللي يقولون إنه جعل الشيء واحدا. الآن أصابعي متفرقة، فإذا جمعتها صارت واحد. تأبى الرماح إذا افترقنا، إيش؟ إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحد، دل على أنها إذا كانت مفترقة سهل، لكن إذا اجتمعت خلاص. عندنا في الدرس توحدت كلمتهم على شيء خلاص، وإلا الأصل أن الناس مفترقون. الآن إذا جينا في فاصل افتراق، ما في واحد منا يمكن لو نبحث معه مثل شماغ إلا قليل، صح؟ كل واحد عليه شماغ غير شماغ الثاني، وثوب غير الثوب الثاني، ومبسوط كل واحد للشكل، مفترقون. إذا كنا نفترق في الظاهر ففي الباطن قد يحدث من الافتراق، لكن التوحيد جمع الناس وجعلهم شيئا واحدا. ومن اللطائف أيها الإخوة أن الإسلام هو دين التوحيد في كل شيء، وهذه نعمة عظيمة لنا. وحدنا في الاعتقاد، وحدنا في الصلاة، وحدنا في الأقوال، وحدنا في الجهاد، وحدنا في كل شيء، عندنا موحد ما في تفرق. ولهذا الإسلام يجعلنا شيئا واحدا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا، ما في فرق. فالسؤال هل نحن نعيش هذا التوحيد سلوكا عمليا أم نعلمه دون أن نترجمه واضحا؟ طيب، عندنا هنا يقال أن التوحيد تفعيل من النسبة لا من الجعل. أنا أسألكم، جعل الشيء واحد، إذا سألتك أنت موحد وإلا لا، إيش تقول؟ أقول نعم. لكن بيت القصيد، هل أنت الذي جعلت الله واحد؟ ها، أجل شلون يصير؟ قالوا إنه من النسبة لا من الجعل، بمعنى أن الموحد يعني أنا من قوم ينسبون الوحدانية لله عز وجل، لا أني بتوحيدي أجعل الله واحد، والسبب الله واحد قبل خلق السماوات والأرض، قبل إيجادنا وهو واحد سبحانه وتعالى. لكن هذا من النسبة لا من الجعل، بمعنى أنني من قوم ينسبون الوحدانية لله عز وجل، لست ممن يعتقدون ثالث ثلاثة أو من المشركين أو غيرهم. توحيد الآن في المعنى الاصطلاحي، هذا كله مرتبط بالمعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاحي هذا التوحيد قد عرف بتعريفين. تعريف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عرفه بأنه إفراد الله بالعبادة، وفي الحقيقة هذا تعريف صحيح، لكن لو تأملنا بالتفصيل فإفراد الله بالعبادة يتعلق بأي شيء؟ بتوحيد الألوهية. والأصل أني أنا موحد في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. طيب لماذا الشيخ محمد رحمه الله خص توحيد الألوهية فقط؟ قالوا لأن تلك تدخل ضمن تبعا لها، الربوبية والأسماء والصفات داخلة ضمنا، ولهذا كانت إيش؟ توحيد الألوهية، وربما نقول هو الذي يدخل كل أقسام التوحيد فيه، ولأن توحيد الألوهية هو الذي من أجله خلقت الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأن توحيد الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل نبي كان يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم يركزون على توحيد الألوهية. وإذا جئنا بالتفصيل فنستطيع أن نقول إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، إذن أصبح الآن شاملا للأقسام الثلاثة: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. يأتي هنا معنى اللطيف أيها الإخوة، بل أعطيكم إياه كاعتراض ثم أريد منكم إجابة. وينبغي أنا أنبه دائما الإخوة، يجب أن يكون عقيدتنا عن قناعة وعن علم. في بعض الأحيان الحماس عند الأحبة كثير، تسأل قال يا أخي عقيدة السلف وأهم شيء العقيدة، وإنسان ما يتنازل عن العقيدة، ثم تأتي تناقش ما عنده شيء. شيخ الإسلام رحمه الله له كلمات جميلة جدا، يقول شيخ الإسلام كم من مقتنع بالحق لا يستطيع التعبير عنه. كلام صحيح، عندنا قناعة بالتوحيد لكن ما أستطيع أعبر عنه، ولا أستطيع أن أناقش فيه، ولا أستطيع أن أدافع عنه، لكن عندي عقيدة مبسوط الحمد لله. أنا أريد طالب العلم أن يكون عنده بصيرة ومعرفة. نحن قلنا التوحيد قسمناه توحيد الألوهية وربوبية وأسماء وصفات حتى نوحد الله عز وجل، لكن قد يعترض فيقول أحد الأحبة جزاك الله خير أنت قلت إن عقيدتنا ثابتة، وقلت إن العقيدة مبرهنة، إيش الدليل على توحيد ربوبية وأسماء وصفات؟ ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ما كان يقول للناس ألوهية ولا ربوبية ولا أسماء وصفات، قولوا لا إله إلا الله وخلاص ينتهي، من وين جئتم لهذا؟ واضح السؤال؟ نترك الإجابة للدرس القادم ولا تبقى شبهة ونتورط بها بعدين؟ لأنه يوجد الآن من يقول تقسيمات التوحيد هذه تقسيمات بدعية ولا نجد لها مستندا. هل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألوهية وربوبية وأسماء وصفات وأنتم قلتم أما فيه إلا مبرهنة ولا عندكم برهان، وثابتة ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ليش تزيدون تنقصون أنتم من عندكم؟ تركونا من هذا، يكفينا أن نقول ألا إله إلا الله ونحن نؤمن. ها ماذا نقول؟ هل نقول كم من مقتنع بالحق غير مستطيع أن يعبر، وإلا نقول والله الله أعلم كما قال الصحابة قلنا الله ورسوله أعلم؟ نعم نعم. مستنبطة من الكتاب والسنة، لأن سيأتينا إن شاء الله إن وكان في تفريعات كثيرة ولا أدري شلون بنشرح، أنا أشوف الباب واجد وأنا بخلص باب، أنا أقول لي تخلص باب زين. ظهر بنرجع على حق 12 ممكن. نعم لا ما لا قبل يعني معناه انه مبتدع. لا إذا جينا قلنا هذا يصير واحد يجيب من راسه ما يمكن، لأن هنا قاعدة هي الإخوة، مسائل الاعتقاد لا يقبل فيها الاجتهاد، ما في حاجة يجتهد من راسه يعطينا عقيدة. جزاك الله خير، ما نبي، ما قلنا كتاب وسنة، ما دام كتاب وسنة سمعنا وطعنا، إذا ما تعطينا أنا خلوني يجيب عشان بس أمشي شوي. يقول العلماء رحمهم الله تعالى العلة في ذلك، يعني من أين جاءوا به؟ قالوا عن طريق السبر والتقسيم، يعني جمعوا جميع النصوص التي تكلمت في التوحيد فوجدوها لا تخرج عن الأقسام الثلاثة، فأصبحت ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. يعني بعد أن جمعوا النصوص كلها قسموها إلى ثلاث فئات فجاءت النصوص منطبقة لهذا الأمر. قد يسأل بعض الأحبة ما الفائدة إذا من التقسيم؟ إيش الفائدة منه؟ ها؟ تقريب العلم، بس نجد الإجابة صحيح. نعم للرد وجود. قد نقول لأمرين، الأمر الأول لبيان مجالات التوحيد وأن التوحيد ليس شيئا واحدا وإنما هو منقسم إلى ثلاث أقسام، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، هذا واحد. الفائدة الثانية قالوا للرد على بعض الطوائف المنحرفة، فإن هناك طوائف انحرفت في الربوبية ما انحرفت في الألوهية، وأخرى انحرفت في باب الأسماء والصفات لم تنحرف في الربوبية، فأنا أريد أن أرد على كل طائفة في المجال الذي انحرفت فيه وأعطيها النصوص التي تناسبها حتى أبطل مقالتها. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن التوحيد، اختلفوا في تقسيمات التوحيد، منهم من قسمه إلى اثنين، منهم من قسمه إلى ثلاث، منهم من زاد، وحتى في المسميات اختلفوا. أشهر التقسيمات ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وهناك تقسيم آخر توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. وممن ذهب يعني في تسمية هذه الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم، قالوا الإثبات والمعرفة والثاني القصد والطلب. الإثبات والمعرفة هو الألوهية الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو ماذا؟ الألوهية، لأن في قصد نية وطلب يعني أن تمتثل، وهذا هو مقتضى الألوهية لأن مبنية على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قسمه فقال توحيد المرسل وتوحيد الرسول وتوحيد الرسالة. فالمرسل هو الله، والرسول هو محمد، والرسالة هي الشرع الذي جاء به، فصارت أقسامها لابد أن توحد فيها. وهناك تقسيمات أخرى، لكن عندنا قاعدة لا مشاحة في الإصطلاح بعد فهم المعنى، قسم ما شئت ما في مشكلة، لكن بشرط ألا تزيد عما في الكتاب والسنة وألا تنقص عما دل عليه الكتاب والسنة. عندنا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى هنا يبين في هذه الآية العلة من خلق الإنس والجن. الخلق هو الإيجاد، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل علة هذا الخلق ما هو؟ العبادة. فنحن جلوس أيها الإخوة ما خلقنا لندرس وشهادة وظيفة وتأكل وتشرب وتتزوج ويكون لك أولاد، لا، خلقت لأجل أن تحقق العبودية لله عز وجل، وهي بيت القصيد، ولهذا اللام هنا لام التعليل. الله خلق، يعني يقول العلماء الخلق في هذه الحياة الدنيا له أقسام، قسم منهم خلقوا للابتلاء والامتحان وهم الملائكة الإنس والجن، وقسم آخر خلقوا للعبادة البحتة وهم الملائكة، ولهذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر أو ذراع إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل. هذا قسمان. وبعضهم يقول والخلق الآخر هو مخلوق للعبودية كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم عموم الخلق، لكن أولئك خلقوا للعبادة تشريفا وذلك خلقوا كذلك فلا يخرجون عن العبودية، ونحن خلقنا للابتلاء والامتحان. الجن والإنس عالمان، ولهذا نقول رب العالمين، فالجن عالم ونحن عالم. ومن سنة الله تعالى أن جعل لكل منا خصائصه، فالجن لهم خلق ولهم أصل خلقهم وتكاليفهم تبع. وهنا نأتي بفائدة، الجن ليس فيهم أنبياء منهم، وإنما هم تبع لأنبياء الإنس. طيب لماذا قدم الله الجن على الإنس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض العلماء يقول دليل على أنهم خلقوا قبل الإنس، وهنا استنبطوا من أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كيف استدلت الملائكة على أن من يوجد يسفك الدماء؟ قالوا لأن الجن كانوا قبل فما يريدون أن تعود الكرة مرة أخرى، قال الله إني أعلم ما لا تعلمون، ولهذا قدموا. هذا الجن عالم آخر ليس لنا حق أن نتدخل فيه. وهنا ننبه على مسألة أيها الإخوة، من اللطائف أن الناس تفرح إذا سمعت حديث الجن وأخبارها وقصصها. لو فتحت الباب الآن يمكن نجلس إلى بكرة ومليانين قصص عن الجن وسواليف وطلع وغيره، يعني عجائب وغرائب. وهذا سنة الله تعالى، يعني الناس تبحث عن المخفي، والله أخفاهم عنا. وربما يكونون أيها الإخوة معنا في الدرس يحضرون، يعني يستفيدون من حلقات العلم والدروس والفوائد ويحصل منهم الخير والنفع. الله ذكرهم في كتابه وأنا منا المسلمون ها ومنا القاسطون، دل على أن منهم صالح ومنهم طالح ومنهم مسلم ومنهم كافر ومنهم يهودي ومنهم كذا، حتى فيهم الفرق الموجودة عندنا، كل الفرق الموجودة عندنا البدعية موجود في الجن مثلهم. وهذا يدل على أن هذا عالم وهو مطالب بالتكليف. الجن الله ذكرهم أنه خلقهم لماذا؟ للعبادة. العبادة يعني بالنسبة الجن سموا جنا لاستتارهم، ومنه سميت الجنة، والمجن ما يوضع ويستر به يستتر به المقاتل من الضربات. وكذلك عندنا الإنس، قيل إنهم مأخوذ، قيل اشتق من الأنس، وقيل من إيش؟ ما سمي الإنسان إلا لأنسه، والثانية قيل لنسيانه، نسي آدم فنسيت ذريته، لكن الأنس والنسيان تختلف في التأصيل الكلمة. العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، وأما في الاصطلاح ولهذا قيل طريق معبد، يعني معناه مذلل. وأما العبادة في الاصطلاح فتعرف بتعريفين. التعريف الأول المشهور الذي حفظناه ونحن صغار، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والتعريف الثاني ما هو؟ كمال الذل مع كمال الحب، يعني بمعنى المحبة والذل، والذل يقتضي الخضوع لله عز وجل. ولهذا يدل على عظم التوحيد من أين؟ أن الخلق جميعاً كلهم خلقوا من أجله، الإنس والجن الله خلقهم من أجل التوحيد، ما خلقهم لأجل غيره. هذا يدل على عظم منزلته. وما ذكر الله تعالى قضية الاستخلاف وغيرها كمثل ما ذكر الخلق للعبادة، فدل على أنه أهم مقصود من إيجاد الخلق. في قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هناك تناسب بين الآيات أيها الإخوة من اللطائف. في الأولى ذكر الله العلة من خلق الإنسان أو الإنس والجن، وفي الثانية ذكر الله أنه أرسل رسله من أجله، يعني قد يقول أنا مخلوق للعبادة، ويقال لك وكذلك الأنبياء على اختلافهم إنما جاءوا ليقرروا لك ما خلقت من أجله، وهو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عندنا أيها الأحبة، الأمة المقصود بها ماذا؟ ها: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ها: كلما دخلت أمة لعنت أختها. الأمة من هي؟ ها، يعني يحمل على أنها الطائفة والجماعة، وربما نقول الشعب، ولهذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذه هي الأمة الطائفة. والله يبين لنا سبحانه وتعالى: وما ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في ذكر الرسول أيها الإخوة يعطينا أن مصدر التلقي في الاعتقاد ماذا؟ من الرسل، والرسل مبلغون عن الله عز وجل. فلا تأخذ عقيدتك من غير الأنبياء والرسل، وإنما خذها عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. الرسول في اللغة مأخوذ من الرسالة، والرسالة هي البعث، ولهذا عليهم الصلاة والسلام الرسل كل أمة خلا فيها رسول، وهذا من رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسول في الإصطلاح عرف بتعريفين، وإن كان هناك تعريف كثيرة، لكن أشهرها من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، لأنه رسول، هذا رسول فلان، يعني أنا بعثته فلا بد أن يبلغ. والثاني ما هو؟ عرفه شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، ما هو؟
الوقت. طيب
نقف، خل نكمل تعريف شيخ الإسلام. التعريف الثاني، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عن الرسول أنه من أتى بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله فهو رسول، ومن تبع شريعة من قبله وجددها فهذا يسمى نبي. في الآية يعني أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قالوا هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت هذا نفي، ولا إله إلا الله تشتمل على هاتين الركنين. قالوا اجتنبوا أعظم دلالة من إيش؟ اتركوا. ليه؟ إذا قلت لك اجتنب فلان بمعنى اترك كل طريق يوصلك إليه، بخلاف إذا قلت لك اترك فلان يعني ممكن أكون بعيد ولا يمكن أن أقرب إليه، لكن ذاك أعظم دلالة. مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قال الله تعالى اتركوا الزنا، قال ولا تقرب، يعني الوسائل المفضية إليه لا تقربها. ومثل هنا اجتنبوا أعظم في ذلك من جهة الدلالة. طيب نقف على هذا، لعل غدا إن شاء الله ما نتوسع نشوف. أنا ظننت بأني يعني توقع أن أشرح بابين أو ثلاثة، لكن ما عليه إن شاء الله. يودي يعني لو كان عند الإخوة يعني شيء من المقترحات نستفيد منهم، يعني هل نمشي بهذه الطريقة ولا نمشي نركض شوي؟ جزاكم الله خير، ما في مشكلة. قلتوا لي خلاص ما في وقت لأسئلة ولا شيء، غدا الأسئلة. طيب ما في مشكلة.